أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تدفع له والعم بالبرد وفهم. كان الكلام في أن الأصل هو أن لا يكون المبتدأ ذا فاعل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، إلا أنه مع ذلك يجوز على قبح بحسب تعبير الشارح أن يرفع الوصف فاعلا يسد مسد الخبر ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام، ثم استدل للجواز بقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا، إلى آخر. فإن خبيرا من أمثلة المبالغة، فهي صيغة حولت عن اسم الفاعل فتستحق فاعلا، وقد اكتفت بفاعلها عن الخبر، مع أن خبيرا ها هنا لم يعتمد على نفيا ولا على استفهام. ثم استشكل الشارح على نفسه قائلا: لما لا نجعل الوصف ها هنا خبرا مقدما ونجعل ما بعده مبتدأ مؤخرا، وحينئذ يكون تخريج هذا البيت على القاعدة ويكون من مصاديق المبتدأ ذي الخبر لا المبتدأ ذي الفاعل، ومعه لا نحتاج إلى الخروج عن القاعدة وإلى تجويز هذا المورد الذي لم يعتمد على نفيا أو على استفهام. ثم أجاب عليه بكلمتين قال: لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يكون المورد من موارد المبتدأ ذي الخبر لعدم المطابق، وفيه شروع في الفرق بين نوعي المبتدأ. والحاصل أن المبتدأ الذي يكون له خبر يكون إسناد الخبر إلى المبتدأ كإسناد الاسم إلى الاسم، وأما المبتدأ الذي يكون له فاعل يسد مسد الخبر فيكون الإسناد فيه كإسناد الفعل إلى فاعله. وفرق بين إسناد الخبر إلى المبتدأ وبين إسناد الفعل إلى فاعله، وهذا الفارق هو أن الإسناد بين المبتدأ والخبر يتطلب المطابقة بخلاف إسناد الفعل إلى فاعله، حيث لا يكون هناك مطابق. بيان ذلك أن المبتدأ لما كان عين الخبر مصداقا فهما في الخارج شيء واحد ولا إثنينية في عالم الخارج، وإنما تحصل الإثنينية ويحصل التعدد بسبب اختلاف النظر إلى ذلك الخارج. فزيد إذا نظر إليه بما هو ذات يقال له زيد، ينتزع عنه مفهوم زيد. وإذا نظر إليه بما هو قائم ينتزع عنه مفهوم القيام، لا أن في الخارج شيئين اثنين. فالمبتدأ هو عين الخبر مصداقا، وإنما التعدد في المفاهيم ينشأ عن اختلاف جهات اللحاظ. فلما كان أحدهما عين الآخر خارجا ناسب أن يكون أحد اللفظين مطابقا للفظ الآخر، لتشعر تلك المطابقة اللفظية بالاتحاد العيني. ولذلك إذا كان المبتدأ مفردا فالخبر لا يكون إلا مفردا، وإذا كان المبتدأ مثنى فلا يكون الخبر مثنى، ولا يخبر عن المبتدأ الجمع بخبر مثنى أو بخبر مفرد. فلا يقال زيد قائمان ولا الزيدان قائم، وإنما يقال زيد قائم والزيدون قائمون والزيدان قائمان. والمطابقة بين المبتدأ والخبر إنما تحصل بتحمل الضمير. ليش؟ لما عرفنا من أن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يفسره، وأن هذا المرجع هو عين ذلك الضمير، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. فإذا تحمل أحد اللفظين ضمير الآخر علم أنه مرتبط به نحو ارتباط، فيشعر ذلك بالاتحاد المصداقي. ولذلك عندما يقال الزيدون قائمون أي قائمون هم، ولو قيل قائم فالضمير الذي يتحمله اسم الفاعل حينئذ هو، وهذا لا يرجع على الزيدون. ولكن إذا قيل الزيدون قائمون فاسم الفاعل يتحمل ضميرا مستترا هو ضمير الجمع الذي يصلح أن يكون عائدا على المبتدأ الجمع. وهذا بخلاف إسناد الفعل إلى فاعله. فإن الفاعل وإن كان كالجزء من الفعل لجهة أن الفعل هو الذي يقتضي وجود فاعل، إلا أن مفهوم الفاعل مباين لمفهوم الفعل، بل مصداق الفاعل أيضا مباين لمصداق الفعل. فإن الضرب وإن كان لا يصدر خارجا إلا من ضارب ما، إلا أن مصداق الضارب شيء ومصداق الضرب شيء آخر، فلا يوجد اتحاد مصداقي بينهما في الخارج. نعم أحدهما، أحد الأثر ينشأ عن ذلك المؤثر، إلا أن ذلك لا يعني أن المؤثر مصداقا صار عين الأثر، ولا ينقلب المعلول علة ولا العلة معلولا. فمصداق الفاعل يباين مصداق الفعل، فلا يوجد اتحاد بينهما في المصداق. ولذلك لا يكون هناك مطابقة بين الفعل وفاعله، ليشعر عدم التطابق بعدم الاتحاد المصداقي. ثم إن المبتدأ الذي يكون له فاعل هو إنما استوفى فاعلا لشبهه بالفعل، فإسناده إلى فاعله الذي يسد مسد الخبر سوف يكون على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله لا على طريقة إسناد الخبر إلى المبتدأ. وقد تحصل من ذلك أنه كلما كان هناك تطابق بين المبتدأ وما بعده فالإسناد إنما هو من قبيل إسناد الخبر إلى المبتدأ، وكلما لم تكن هناك مطابقة بين اللفظين فالإسناد بينهما على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله. بعبارة ثانية، كلما كان المبتدأ مطابقا لما يكتفي به فالمبتدأ هاهنا يكون مبتدأ ذا خبر، وكلما لم يكن هناك تطابق فالمبتدأ ذو فاعل. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الشاهد الذي ذكره الشارح، وهو قول خبير بنو لهب، فإن خبيرا هاهنا قد وقع مفردا، وبنو لهب قد وقع جمعا، فلما لم يكن هناك تطابق بينهما ولم يكن هناك تحمل لأحدهما لضمير الآخر علم أن الإسناد هاهنا ليس إسناد خبر إلى مبتدأ فامتنع أن نعرب هذا التركيب على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، فلم يبقى إلا أن يكون مبتدأ ذا فاعل، ومن ثم صار دليلا على جواز أن يكون الوصف رافعا لمكتفا به ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام. وبالجملة لو كان بنو لهب هاهنا خبرا مقدما وخبير مبتدأ لطابقهم أو لحصل بينهما تطابق بأن تحمل أحدهما ضمير الآخر، ولكن المطابقة ليست حاصلة واستثناء التالي ينتج نقيض المقدم، فلم يبقى إلا أن يكون المبتدأ ذا فاعل. ومن هنا يعلم أن مثل قولنا أقائم الزيد أقائمان الزيدان ليس من مصادق المبتدأ ذي الفاعل. التفت، ما هو من مصادق المبتدأ ذي الفاعل؟ قولنا أقائم الزيدان. لذلك من هنا نكتشف السبب في أن هذا المثال دائما يؤتى بتثنية الزيدين أو بجمع الزيدين، تقول أقائم الزيدان وأقائم الزيدون. وأم ليش؟ أن هذا المورد منحصر بما لم يكن فيه تطابق. وأما إذا قلنا أقائمان الزيدان فلا يكون هذا المثال من أمثلة المبتدأ ذي الخبر ذي الفاعل، بل يكون من أمثلة المبتدأ ذي الخبر، لأن المطابقة في اللفظ تشعر بالاتحاد المصداقي. والاتحاد المصداقي إنما يكون بين المبتدأ وخبره لا بين الفعل وفاعله. وعندما يقال أقائم الزيد أقائمان الزيدان فلا نعرب قائمان على أنها هي المبتدأ، لأنك لو أعربتها مبتدأ لاحتاجت إلى خبر ولاحتاجت إلى فاعل، وحاجتها إلى الفاعل آكد من حاجتها إلى الخبر، فيتعين أن يكون ما بعدها فاعلا سد مسد الخبر، وهذا غير جائز على ما عرفنا لعدم المطابقة. وإنما يعرب هذا التركيب على أنه خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. إلا أن هذه التفرقة بين نوعي المبتدأ إنما تظهر ثمرتها في غير الإفراد، يعني في التثنية وفي الجمع. وأما في الإفراد كقولنا أقائم زيد فلا يظهر أثر هذه التفرقة، وذلك لأن المطابقة في حالة الإفراد تحصل بطريق قهري ومن باب ضيق الخناق، فلا يعلم أن المتكلم هل أراد المطابقة فعلا، هل قصد وعمد إلى إيجاد التطابق، أو أنه كان لا يريد التطابق ولكن التطابق حصل لضيق الخناق. ليش؟ لأن قولنا أقائم زيد يصلح أن يكون مأخوذا من مثل زيد قائم بحصول التطابق، ويصلح أن يكون مأخوذا من مثل قام زيد بحصول التطابق أيضا، وذلك من باب ضيق الخناق. هذا بخلاف التثنية والجمع، فإنه في حالة التثنية لو أراد المتكلم التطابق لوجب عليه أن يأتي بشيء زائد، وذلك الضمير الذي يتحمله اللفظ، ولو لم يرد التطابق فإنه يبقي اللفظ على حالته التي كانت له في رتبة سابقة. فيوجد في حالة التثنية رتبة سابقة هي رتبة الإفراد، وللمتكلم حينئذ أن يعمد إلى الزيادة أو أن يبقى على الأصل، وهذا بخلاف حالة الإفراد. فلا رتبة سابقة على الإفراد حتى يظهر أثر التطابق وعدمه. فالفرق أنه في حالة التثنية لو أردنا التطابق لوجب ولتعين علينا أن نأتي بزيادة، ولكن في حالة الإفراد لو أردنا التطابق لم نأتي بشيء، ولو أردنا عدم التطابق أيضا لم نأتي بشيء لعدم وجود حالة سابقة نستقر عليها قبل التطابق. ولذلك حكم على مثل قائم أو أقائم زيد بأنه من الموارد التي يجوز فيها الوجهان، يجوز أن يكون المورد من موارد المبتدأ ذي الخبر بأن نجعل المتأخر مبتدأ مؤخرا والمتقدم خبرا مقدما، ويجوز أن نجعله مبتدأ ذا فاعل بأن نجعل المتقدم مبتدأ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر. وإنما جاز الوجهان على السواء لأن كل واحد منهما معارض للآخر في أصالة ما. أما المبتدأ ذو الخبر فهو مترجح على المبتدأ ذي الفاعل لجهة أن الأصل في المبتدأ أن يكون له خبر أو فاعل، أن يكون له خبر، ولكنه مرجوح يعني أحط رتبة من المبتدأ ذي الفاعل لجهة أنه قد ارتكب فيه التقديم والتأخير، والأصل في المبتدأ أن يكون متقدما لا متأخر. وأما المبتدأ ذو الفاعل فهو راجح على المبتدأ ذي الخبر لجهة أن أصالة التقديم قد جرت فيه، إذ المبتدأ حينئذ يكون هو المتقدم لا المتأخر، ومرجوح عن المبتدأ ذي الخبر لجهة أنه ليس له خبر وإنما له فاعل، ولذلك جاز الوجهان على السواء. وهذا هو معنى قول الشارح أو معنى قول الماتن: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. شوف: إن في سوى الإفراد طبقا استقر. شو يعني إن في سوى الإفراد؟ يعني إن في غير الإفراد، يعني في غير حالة الإفراد، أي في حالة التثنية والجمع، وكان هناك مطابقة طبقا، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إن حصلت واستقرت المطابقة في غير الإفراد يعني في التثنية والجمع، فيتعين أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا، لأن متحمل الضمير يوجد المطابقة، والمطابقة تشعر بأي شيء؟ تشعر بإسناد المبتدأ إلى خبره، ولكن هذا في غير حالة الإفراد. فعلم بالدلالة الالتزامية أن في حالة الإفراد لا يجب أن يكون الأول خبرا مقدما ولا الثاني مبتدأ مؤخرا، ونفي الوجوب غايته الجواز، فعلم بذلك جواز الوجهين. نقرأ هذا المقدار لننتقل إلى مطلب آخر. قال: ومن الشواهد عليه، أي من الشواهد على المبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر من غير أن يعتمد على نفي أو استفهام، ومن الشواهد عليه قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، فهذا مثل قوله فائز أولو الرشد. وجه المثلية أن كلا المثالين خال عن نفي أو استفهام. قال: فإن قلت فلما لم يجعل الوصف في مثل هذا المثال خبرا مقدما وما بعده مبتدأ، يعني ولا نحتاج إلى استثناء للقاعدة، قلت: لعدم المطابقة، فإن الوصف في هذا المثال لو كان خبرا مقدما لتحمل ضمير ما بعده وطابقه في التثنية والجمع، فلما لم يطابقه علم أنه لم يتحمل ضميره، بل أسند إليه إسناد الفعل إلى الفاعل. ألا ترى إلى قوله والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا، يعني ألا ترى إلى اشتراط المطابقة في قوله طبقا؟ طبقا استقر، يعني أن الوصف، يعني التفت شرع في بيان الدلالة المطابقية لهذا البيت، قال: أن الوصف إذا كان لما بعده من مثنى أو مجموع وطابقه، كما في نحو أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون، كان خبرا مقدما وما بعده مبتدأ له، لأن المطابقة في الوصف تشعر بتحمل الضمير، وتحمل الضمير يمنع كونه مبتدأ. جيد، ليش يمنع؟ لأن الإسناد حينئذ سوف يكون إسناد مبتدأ إلى خبر، فيمنع أن يكون الأول مبتدأ. ف فيفهم من هذا أن الوصف متى كان لمثنى أو مجموع يفهم شو يعني، يفهم شروعا في دلالة الالتزام. فيفهم من هذا أن الوصف متى كان لمثنى أو مجموع ولم يطابقه وجب كونه مبتدأ لأنه قد علم أنه لم يتحمل الضمير. طيب ومتى كان لمفرد كما في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، جاز أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، وجاز أن يكون خبرا مقدما متحملا للضمير، لأن المطابقة وعدمها لا يظهر أثرها في حالة الإفراد. وقوله أراغب أنت يوجد إفراد، فلا يعلم أن المتكلم هل أراد المطابقة أو أنه لم يرد شيئا فبقي على الحالة الأصلية ولا حالة سابقة على التطابق، ولذلك لا يظهر الفرق. جيد، قبل أن ندخل في شرح البيت التالي بقي عندنا مسألة في هذا الشاهد الأخير، وهو قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فإن الشارح قد جعل هذه الآية من الموارد التي يجوز فيها الوجهان بسبب أن لفظ المبتدأ وما بعده لفظ في حالة الإفراد، إلا أن البعض قد خالف في ذلك، فذهب إلى أن هذه الآية أو هذا المثال ليس من الموارد التي يجوز فيها الوجهان، وذلك لسبب عارض في هذه الآية، يعني الإفراد وإن كان من الموارد التي يجوز فيها الوجهان إلا أن هذه الآية لخصوصية خارجة عما ذكرناه لا يمكن أن تكون من الموارد التي يجوز فيها الوجهان. بيان ذلك موقوف على مقدمة أو على مقدمتين. المقدمة الأولى ما سيأتي معنا في البيت التالي من أن المبتدأ هو الذي يعمل في لفظ الخبر، وقد عرفنا أيضا أن يعني المبتدأ إذا كان مبتدأ ذا خبر فهو عامل الرفع في الخبر، وإذا كان مبتدأ ذا فاعل فهو عامل الرفع في الفاعل. المقدمة الثانية أن من جملة القواعد النحوية قولهم لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وذلك لأن الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي يوقع في الالتباس. ليش؟ لأن العامل مقتضى كونه عاملا أن يكون بمثابة العلة بالنسبة إلى معلولي، أو فقل إن حق العامل أن يدخل على معموله مباشرة، فلو فصل بين العامل والمعمول بأجنبي بأن توسط شيء ثالث بين العامل والمعمول فإنه يوهم أن يكون ذلك المتوسط هو معمول ذلك العامل. فلا يعلم حينئذ أن معمول العامل هل هو ما وقع بعده مباشرة أو ما وقع بعده بفاصل فنقع في الالتباس، على حد الالتباس الذي وقع في تعريف مشهور النحاة للكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، فقد فصلوا بين النعت ومنعوته بأجنبي، لفظ ومفرد النعت والمنعوت، ففصلوا بينهما بأجنبي وهو قولهم وضع لمعنى، فلم يعد يعلم حينئذ أن هذا المعمول هذه النعت وهي مفرد هل هي نعت لما وقعت بعده مباشرة أم أنها نعت للفظ ولو فصل بينهما بفاصل. إذن فالفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع لأنه يوقع في الالتباس. إذا اتضح ذلك فإن قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يوجد في هذه الآية عامل ومعمول. العامل هو راغب والمعمول هو الجار والمجرور عن آلهتي. ليش؟ لأن الرغبة من الأفعال التي تتعدى بعن و وبفي، شاك رغبت فيه ورغبت عنه، ف الفعل رغبة أو مادة رغبة من الأمور التي تتعدى بحرفين، وهي عندما تتعدى بفي تكون معنى مباينا لرغبة عندما تتعدى بعن، فإن رغبة إذا تعدت بفي كانت بمعنى الحب، وإذا تعدت بعن كانت بمعنى البغض، ولذلك يجب أن يتضح الجار الذي تحصل به التعدية في مثل رغبة. فعن آلهتي جار ومجرور متعلق براغب، فالعامل هو راغب والمعمول هو وعن آلهتي. وحينئذ فإذا جعلنا الضمير المنفصل فاعلا بأن جعلنا راغبا مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر فلا التباس في المقام أو لا منع في المقام. ليش؟ لأن راغبا وإن كانت قد فصلت عن آلهتي بالضمير المنفصل إلا أن ذلك الضمير المنفصل ليس بأجنبي لأنه معمول لراغب أيضا، وقد كان المناط في المنع هو أن يكون الفصل بأجنبي، والمراد من الأجنبي ما لا يكون معمولا لما قبله، حتى يقع الالتباس ويقع الوهم في أن هذا المتوسط هل هو معمول لما قبله أو ليس معمولا. فإذا جعلنا راغبا مبتدا وأنت فاعلا سد مسد الخبر فلا يكون الفصل بين راغب وبين الجار والمجرور بأجنبي لأن ذلك المتوسط بينهما هو فاعل المبتدأ، والمبتدأ هو عامل الفاعل. أو فقل إن معمول العامل كالجزء منه، فالفصل بين العامل والمعمول بمعمول ثان كلا فصل، فلا يكون الفصل بين العامل والمعمول بأجنبية، فلا مشكلة في المقام. وأما إذا أعربنا راغبا خبرا مقدما، وحينئذ يكون الضمير المنفصل شو؟ مبتدأ، فيلزم أن يفصل حينئذ بين الخبر وبين معموله وهو الجار والمجرور بأجنبي وهو المبتدأ، لأن المبتدأ ليس معمولا للخبر بل هو العامل في الخبر. فلأجل هذه الخصوصية العارضة وجب عند البعض أن يكون هذا المثال من موارد المبتدأ ذي الفاعل، ولا يجوز أن يكون من موارد المبتدأ ذي الخبر. والشارح لما مثل لجواز الوجهين بهذه الآية علم أنه أراد أن ينص على خطأ من زعم امتناع الوجهين. بيان ذلك ما عرفنا من أن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس على إطلاقه، وإنما من أجل إفضائه إلى الالتباس. فليس كل فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوعا، وإنما هو ممنوع بقدر إفضائه إلى الالتباس. ومن الواضح أن هذا المثال لا يفضي إلى الالتباس، وما دام لم يفضي إلى الالتباس فلا سبيل إلى المنع، فيبقى المورد من موارد جواز الوجهين. يعني لا خصوصية لوجود فصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وإنما هذه القاعدة نشأت بسبب أنها تؤدي إلى الالتباس. فلو تحقق الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ولم يحصل التباسه فلا مانع من ذلك، ويجوز الوجهان. قال ورفع مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. هذا شروع في مطلب جديد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
Yeah, I'm going to